بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بخير كتاب أنزل وخصنا بخير نبي أرسل وأتم علينا أعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالات ربه، أدى أمانته، نصح الأمة، كشف الله به الغمة، جاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يحيل عنها إلا ضال. اللهم استجب النبي عنا وعن والدينا وعن سلف الأمة وخلفها خير ما جازيت به رسولا عن قومه ونبيا عن أمته. اللهم أحينا ما أحييتنا على سنتك، وتوفنا يوم تتوفانا على ملتك، وأوردنا اللهم حوضه ولا تفتنا بعده، واسقنا من يديه الكريمتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، أحبتي في الله، صدقتم وطاب مرشاكم وتبوأتم من جنات الله منزلا، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل منشانا خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل للشيطان به حوضا ولا نصيبا، وأن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هي درس النهاردة ثلاثة أجزاء، الجزء الأخير إن شاء الله سيخص الذين من الله عليهم بتأشيرة الحج، هنتكلم في مناسك الحج كده سريعا يعني عشان يبقى مسافرين عندهم فكرة اللي هم يكون في مسافرين أول مرة. الجزء الأولاني الحقيقة بينقسم لشقين، احنا النهاردة هنجوك مع بعضنا. الشق الأول في موضة جديدة اسمها موضة شراء الكلاب والقطط، فشايف ان المجتمع بتاعنا المجتمع المسلم هو مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد و من الحاجات الكثيرة قوي اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم علشان يحث الأغنياء إلى أن ينظروا بعين الرحمة إلى الفقراء. فالأغنياء يبتدوا يقضوا كل حياتهم دلوقتي في شراء الكلاب بأربع ثلاث جنيه، ويروح مطعم ولا مش عارف محل إيه في المعادي كده يبيع أكل الكلاب، ومهم جدا إنه لازم يجيب الأكل بشكل معين وجاي معلب، يعني لو بيقدم مم لبني آدم مش هيكون حريص إنه هو يكون على هذا الطهر والنقاء والخالي من الجراثيم كما يفعل مع الكلاب. فأنا شايف ده نوع من أنواع الترف الزائد، وبتكلم على إنه ترف زائد، فالترف الزائد له عقوبة، يعني مش ممكن الترف الزائد عادي كده إن أمة بعض أفرادها أو الكثير من أفرادها يتضورون جوعا وإحنا رايحين ندور على الكلاب نشتري كلب بأربع ثلاث جنيه. يعني أخ جاي معايا فاضل بيحكي لي عن أخت عندهم فيلا مكان كبير واسع قوي، يعني قالت الحمد لله ربنا عبرنا وقدرنا نجيب كم كلب هو الفيلا مرعاهم، يعني فاللي عنده ركس مش عارف ايه ركس ايه، يعني هل مثلا نجيب تيشيرت واروح للكلاب دي، فاللي عنده ركس او اللي ما عندوش لبس وعنده وقت يجي عشان الكلاب تسعد بوجوده وما تهلش وما تتضايقش. ومال الايتام اللي في الدور بتعمل ايه؟ يعني المفروض يعملها ايه يعني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال انا وكافر اليتيم كهذين، مش معنى ذلك ان النبي رفض ان نرحم الحيوانات، بس ما يوصلش هذا الامر لدرجه مثلا ندخل بيت والاقي ام داخله بتبكي والاب داخل منكس راسه ورافض خضيت قلت حد مات، فبقول للولد اللي قاعد في حاجه انا في القط تعبان شويه. منظر الاب والام لا يوحي الا بان في كارثه. في القط ايه؟ انا في مريض سهلين وانا عند الدكتور دلوقتي. يا ابني انا بقالي سنه ما رحتش للدكتور وظهري وجعني وزوري وجعني وداني تعبانه، اللهم لك الحمد يعني. فهذا الطرف الزائد بقى مخيف، فعايزين بقدر الامكان الذي يعرف بعض هؤلاء الناس، وهم كثر على فكره، وتتخيل ان انا بتكلم عن شريحه يعني لا ابتدت شريحه بتكبر في المجتمع المصري المسلم، فبيبتدي يعرف يعني يقول يا جماعه حطوا الفلوس دي جوزوا بيها الشباب، لو العميان ضايقك يعني انت شايف ان تدي ال 4000 جنيه دول وزعلان جدا دول ما بابا لقى ان الكلب لوحده في الكشك راح اشترى له كلب، يجيب كلبين ب 8000 جنيه وتاكلهم كل شهر ب 250 جنيه، ده بالتالي لو موظف سمع كده ممكن يجيب له سكته قلبيه. فالمفروض نتقي الله شويه في الطرف الزائد الذي اصاب شريحه ليست بقليله في هذا المجتمع. الجزء الثاني من البند الاول هو الى متى سيفهم التيسير على مزاجنا، يعني ضوابط التيسير لابد ان يكون لها فهم اخر. النهارده فضيله الدكتور يوسف القرضاوي غفر الله له رجل لم يقصد بضوابط التيسير ان تنخلع الامه من رزقه هذا الدين، وبالتالي خلاص ابتدينا نبص دلوقتي على الملتزمين والملتزمات الجدد اللي هم زي الدعاء الجدد دول، بنبص عليهم دلوقتي الاخت لابسه بنطلون جينز حاجه وبادي ولابسه شرط ويقول لك احسن من مفيش، ده كده زي مفيش، عشان الناس ابتدت تتدلع قوي في مساله ان الحجاب ماشي اي حاجه والالتزام اي حاجه، والاخت التزمت والاخ التزم بس بيكلموا على التليفون بس انا بحبه، ما ينفعش يعني ما ينفعش اكلمه، واسئله كثيره بتجيلي في البيت بقى وداني استكلف تحب واحده تضرب لك حاجه يعني اختك مراتك كتبت كتابك لا يعني كده يعني ايه كده ما تعرفش، بس انا ملتزم فين الالتزام؟ اعطونا امارات لهذا الالتزام. شباب وشابات في النوادي اسمنا محجبات وملتزمين وبنحضر للشيخ سوس وتوتو ونقعد على باب النادي نقعد نهزر ونسلم على بعض بايدينا، بس احنا ملتزمين الحمد لله. ويبقى واقف معاه سمعت اخر شريك للشيخ مش عارف ايه امبارح صغير هو واقف معانا ركن النادي كده يا جماعه ما ينفعش، ده اسمه تهريج ما اسمهوش التزام. وكل ما اتكلم حد يقول لك خصيتين يوسف، ايوه يوسف مش مسخره، الدين يسر وليس بهذا الشكل. أصل الدكتور فلان والدكتور علان كان قال أيوة قال بس لم يقصد هذا، ما قالش إن إحنا الدنيا تبقى ماشية كده. يعني النهاردة رأيت بعض الأخ مش عايز أقول أخوات الحقيقة يعني مش هقدر أقول أخوات، بنطلونات جين هتتصدر من على جسمهم، والمهم الصراحة شغال بس المهم حاجة أهم حاجة الصراحة، وبيتكلموا عن بعض على إنه خلاص كده محجبات. يقول لك أعرف أخت محجبة إن شاء الله هديني ذكر حضرتك على حاجة وبتاع، ألاقي واحدة جاية بنطلون جينز وبابي ضيق والشرد لابسها كده معين وطلعوا لي على دقنها وطلعوا لي خدها من هنا كده وده شجاب، ويقول لك انا هتجوز واحده محجبه والله ما تعرف عن الحجاب شيئا. احنا مش هنقعد نقول رحمات الله وامور التيسير لدرجه ان الناس مخها يهنك في التيسير وكل واحد يملى على مزاجه، والاخوه والاخوات يجتمعوا في النادي ويروحوا السينمات عادي ويتفرجوا على الافلام عادي ويسمعوا الاغاني عادي. يعني مثلا لما واحد طلع مثلا بيتكلم مش معنى انه قال ما فيش دليل صريح وواضح، ده بعض الذين قال ما فيش دليل صريح وواضح ان الموسيقى فيها حرمه ان قال لك بهدل الدنيا كده وخلاص بقى، وقرات ان في يعني ممثله معتزله ليها موقع على النت انا ما شفتوش الحقيقه بس كانت ده اخر الافلام اللي نزلت السوق. احنا عايزين نوصل الدين للناس عشان يحبوه ويقربوا، ايوه كده ان انا عرفها ان اخر موضه نزلت مصد البنات ولا مش عارف انا اقول احب ولا انا اقول افت القصص اللي بتنزل كل يوم دي. فنرجو ان يكون الالتزام اضبط من ذلك، التيسير ليس له علاقه بده خالص يعني، ده التيسير موضوع ثاني خالص يعني مش له علاقه، له موضوع مختلف عن اللي بيدور في اذهان الناس ان التيسير ان واحده تلبس طرحه واخ يحضر لي درس معانا مثلا مع اي شيخ فاضل من الاساتذه الموجودون في الدنيا كلها يعني، ويجي بعد كده يكلم اختي في التليفون تقول له ممكن تشرح لي ادب الشيخ اللي ربنا كان بيتكلم عليه النهارده مثلا، ويفضل طول الليل الفجر عمال يقول كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينفع ده؟ وتقول لكم البند ان احنا ملتزمين وده بيصير، هذا لا يجوز. فارجو الى المعوجين فهما في مساله التيسير ان يعودوا مره اخرى لفهم ضوابط هذا التيسير، ولا يكون الدين كلأ مباح لكل واحد التزم ان هو خلاص يمشي على مثاله انه بيصلي ويحضر درس علم كده الموضوع منتهي. ده كان الجزء الثاني او ده الشق الاولاني بالبندين بدون. ما نيجي نتكلم على الجزء الثاني من الدرس الحقيقه هنواصل كلامنا وحديثنا حول سلسله الخطا التي نتحدث فيها منذ ما يقرب من شهرين، لكي كما قلنا من قبل نضيق الفجوه فيما بيننا وبين السلف الصالح. احنا لما كنا تكلمنا في درس القدوه اردنا ان نقول كلمه، نحن لا نريد ان نتجمد عند الزمن الماضي، ولا نريد ان نعود الى هناك والحياه تركض من حولنا، وانما ما اردنا ان نصل اليه شيء واحد، اننا نرى فيهم القدوه في كل شيء، في كل شيء هم القدوه. احنا شفنا يعني النهارده امريكا دولة عمرها مش عارف كم سنة، 400 ولا كم أيا كان، يعني إن ما عايزة تعمل لنفسها تاريخ يوم الاستقلال ويعملوا لك عليه عيد تمثال الحرية، عشان واحد مش عارف مثلا فتح الشباك وتهوى أي حاجة، عايزين يعملوا لها مناسبات لأنهم يرون في ذلك ترسيخا لجذورهم في الدنيا. فأي أمة بلا جذور كما قلنا من قبل لا قيمة لها. أمة تصيبها التبعية البغيضة التي ما فرق القرآن فيها ما بين المتبع والمتبع، الاثنين زي بعض بالضبط، زي بعض بالضبط. أطلق عليهم القرآن لفظ الظالمين في سورة سبأ، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، مين يا رب دول؟ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، يرد عليهم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، ويفضل شغالين. لما؟ لأن هؤلاء لم يكن لهم أصل ولا جذور، فلا تستطيع الأمة التي ليس لها جذور أن تصمد في مواجهات التغريب والعولمة المدعاة والتعايش السلمي والديمقراطية وما إلى ذلك، مش هتستطيع تثبت، ولا في صدام الحضارات المفترض الدائر الآن بين الأمم وبعضها. علشان كده احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نتحدث عن هؤلاء السلف الصالح، نلقي على حياتهم الاضواء في كل جزئياتها، كيف كانت صلاتهم للاخطاء اللي كان فيها والنبي صلحها ونعرف نتعلم، كيف كانت عبادتهم لله سبحانه وتعالى الاخطاء اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم صححها واحنا نتعلم، كيف كان تعاملتهم كيف وكيف في كل مجريات حياتهم في بيعهم وشرائهم وجهادهم في سبيل الله. في النهايه نريد ان نصل الى شيء انه ليس من الاعجاز، ليس من الاعجاز ان قطأ اقدامنا الجنه ومصحب النبي صلى الله عليه وسلم معهم. احنا قلنا من قبل الرجل كان بيحلف كده برجوله يقول ايحسب اصحاب محمد انهم سيزاحمونه يوم القيامه وحدهم على باب الجنه، والله لنزاحمهم معهم، لنزاحمه معهم. يعني اذا لابد ان يكون عندنا طموح، مش كل من كلم حد اصل السنه الصالحه ما نروح فين. هذه الاحباطات التي اصابت الناس جعلتنا نعيد التفكير مره اخرى لنقول لهم ان السلف الصالح كانوا بشرا يصيبون ويخطئون، ولكننا ما زلنا نصر على انهم خير الخطائين رضي الله عنهم وارضاهم. النهارده حقيقه هنعيش جزئيه مهمه جدا النبي صلى الله عليه وسلم طالما تعرض لها في حياته، وهي جزئية التعريض بالمخطئ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم زي ما شفت النهارده، انا بقول انه ما زال بعض الاخوه في مخالفات صلاه، ما زال في مخالفات صلاه. انا ما اعرفش هل هو حضر معنا من الاول او لم يحضر، انما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرى بعينيه الشريفتين ذلك كان يعرض بادب صلوات ربي وسلامه عليه، فكان لا يملك إلا أن يقول كلمة كلكم تعرفونها، ما بال أقوام بس. خدع بما بال أقوام دي سلسلة طويلة جدا من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. ما بال أقوام دي كومبليت بقى وراها تلاقي ما بال أقوام كذا ما بال أقوام في كل جزئية ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرج شخصا أمام الصحابة. ما يجيش كده على طول يقوم جاي قدام حد يبتدي صلى الله عليه وسلم يحرج حد بعينه. هذا الأسلوب الحقيقة فيه توجيه غير مباشر، رأيناه كثيرا في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة في حادثة المكاتبة لبريرة الصحابية التي كان يشبهها الصحابي اسمه مغيث. بريرة هذه كانت عبدة أو كانت أمة، كانت أمة أذت إلى السيدة عائشة كما يروى في الحديث الصحيح في البخاري في رواية وفي رواية أخرى في غير الصحيح، أتت إلى السيدة عائشة تستعين بها في كتابتها. إيه كتابتها دي؟ حضرتك لما يكون واحد يمتلك عبدا أو يمتلك أمة ممكن يقوم بين الاثنين عقد مكاتبة، العبد أو الأمة تقول للسيد أو السيدة أنا عايز أتحرر من هذه العبودية، ففي مقابل أجل يتفقان على مبلغ من المال أيا كان قدره طيب بحيث يدفع كاش يعني دفعة واحدة أو يدفع منجم أي مقسط على أقساط. أول ما يخلص القسط ده يصبح العبد أو الأمة حرا خلاص يبقى حر. هذا الكلام تقرؤونه جميعكم في كتاب الله في سورة النور، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن شر إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. بموجب هذا العقد أول ما الدفعة الأخيرة من القسط تنتهي مباشرة يصبح هذا العبد حرا خلاص، ليس لسيده عليه أي سلطان. فبريرة هذه أتت إلى السيدة عائشة تستعين بها، أنا مش أدرى أسدد هذا المبلغ لمن يملكونني. فماذا قالت لها أم المؤمنين عائشة؟ أم المؤمنين عائشة قالت لها رجعي إلى أهلك. من أهلها؟ اللي هم يملكونها، مش أهلك اللي هم أبوها وأمها، لا أهلها أي الذين يملكونها. رجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي. كده مفهوم؟ أدفع لك أنا الفلوس وولاؤك إنما يكون لي أنا، شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل. يعني لو عايز تدفع عنك المال تفعل، بس الولاء مش لي فيه. ذكرت عائشة أم المؤمنين هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري ابتاعيها أي اشتريها ثم أعتقيها، إنما الولاء لمن أعتق. تتشرح ببساطة، يعني أنا شايف عبد واحد اسمه علي يمتلك هذا العبد، روح تقول أنا دفعت لك كل الفلوس اللي اتفقت فيها مع علي ده عشان تتركه ويكون لي ويكون ولاؤه لي. لا، الولاء ليس لمن دفع المال، إنما الولاء للذي يعتق، يعني هو اللي جيت الفلوس وقال أنا أعتقته لوجه الله خلاص، إنما الولاء لمن أعتق. يبقى الولاء لبني فلان اللي هم أعتقوا مش لبني علان اللي هم دفعوا المال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعتق صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها ثم تزوجها صلى الله عليه وسلم. هكذا تكون الأمور في المكاتبة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يعني شرع لنا هذه الفضيلة وهذه السنة في كتابه إنما شرعها لأن الإسلام قد جاء حقيقة فاصطدم بموضوع العبيد والرزق كما تعلمون جميعا، فأراد ربنا تبارك وتعالى أن يحث الناس على أن يعتقوا هذه الرقاب. فعامل حاجة كويسة جدا، ادفع لسيدك اللي اشتراك ودفع فيك مبلغ، بعد ما تتفق مع سيدك على هذا ليس له عندك إلا أن تعمل له فرق معين، بس بقية اليوم تفضل حر تشتغل في أي حتة حتى تستطيع أن تحصل على هذا المال الذي تحرر به نفسك من رزق العبودية لأي بشر. هذه هي المكاتبة. لما النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة عملت هذا الكلام الحقيقة فهذا الشرط ما كانش ينفع. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هكذا: ما بال أقوام يشترطون في كتاب الله ما ليس منه. ما راحش قال بقى أم المؤمنين عائشة وعملك خالص. ما بال أقوام عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفهم عائشة أنها هي المقصودة، والجمع الموجود ما يعرفش مين. ودي قمة قمة التأدب مع الناس، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لما يرى الإمام شيء في المسجد وعايز يعلق عليه، ما يجيش يقول الأخ اللي لابس آي ولا هناك ده بنطلون جنس آي أنت اللي أحسن يا أم وسط الجامع، لا، إنما أحسن حاجة ورأيت يا جماعة بعض الإخوة أو ما بال أقوام إن أراد أن يستنى بكلام النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون كذا وكذا أو يقولون كذا وكذا، هذا هو الأصل. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط فشرط الله أحق وأوثق. عشان كده بعض الناس اللي كتير يكلمني تقول لي يعني أنا والبنك راضين بالليلة مع بعض، أنا نسيت موافق، إيه المشكلة أديله ويديني من غير ضغط، البنك لا أرهقني ولا عزيزني ولا حاجة خالص، هذا الكلام لا يجوز. لذلك حرم الإسلام نكاح الشغار. أنا عندي أخت، واحد صاحبي عندي أخت، جوزت أختك وجوزت أختي، أوكي من غير طلاق، في حاجة احنا متفقين أهو، إنما حرم الإسلام ذلك. حرم الإسلام هذا النوع من النكاح اللي هو حد يقول جوزت أختك وجوزت أختي وزدنا بالإيه، إن أنت دفعت مهر ولا هو دفع مهر، حرم الإسلام ذلك، مع إن احنا المتفقين بالرضا التام، إنما هذا الرضا لا يحيل الحرام إلى حلال، لا في الربا ولا في غير الربا. ألا واحد جاي يقول لك أنا رحت الثلاثة كنت مزنوق 300,000 جنيه وإلا ترجحوني كمان قد إيه؟ 2,200. أنا موافق، ظروفي صعبة ووافقت على ده. هو ما تخش عليا شيء والله، قال لي براحتك يا أحمد، أنت عايز تعمل عمرة قلت له عايز 200 جنيه، وأنا قلت له استأجر عنك ووقف جنبي. فأحال الحرام إلى حلال بهذا الرضا، هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن اشترط 100 شرط، لو قعدت أنت هو تعمل عقد عند أكبر محامي في هذه الدنيا لا يجوز، فشرط الله أحق وأوثق كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. في واقعة أخرى أيضا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يثني على صفة في شخص ويحثه على العمل بطريق غير مباشر، يعني عايز يحط شخص يديله بوش زي ما بيقول كده، دفع حلو ان هو يشتغل ويتقدم ويعمل لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت عايز يوجهه الى هذا العمل بطريق غير مباشر. ولكن اعلموا ان هذا العمل ليس فريضة، ففي الفرائض ما ينفعش اكلم واحد بالمجاري بفرائض الله، انما يكون الامر هكذا في السنن. عبد الله بن عمر يقول في حديث في البخاري أنه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حد يشوف بس رؤيا لا، ولما تيجي تفتحوا لتروا رؤى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا فيها بكابورت ولا ضابط بيمسكك ولا مرضى جاي تقتلك بسكينة وانت عايز تنادي بس مش قادر، لو واحد يقول لي جاي تضربني بسكينة وقعدت عند الشيخ أقول وهموت وانا عشان صوتي ما بيطلعش. يعني الناس ما يدور في عقلها الباطن حولوه الى رؤى. وبالمناسبه انا لا افسر رؤى، مش بقول الكلام ده للرجال، اقوله للاخوات عشان كل يوم تجي لي رؤيه اسهال، كل واحد نام صحي من النوم شاف رؤيه. زي كان اخ فاضل بيحكي لي ان اخت بتحكي للشيخ انها رات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام بفانيلا الحملات بشبه النبي، وبعدين بتقول له حضرتك انا بقى كنت لابسه قميص النوم. الكلام ده حصل والله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان زعلان مني: يا ست انت في ايه؟ رسول ايه اللي هيجيلك في المنام بفانيلا بحملات وانت لابسه قميص نوم وشعرك باين وتعب منك ومطلعه شعريتين كده من الطرحه اللي بتتكلم؟ رسول ايه؟ يعني تأدبوا وانتم تتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا ان رسول الله حينما يتمثل في المنام انما يتمثل بهيئته الشريفه، النبي مش هيجي لك لابس قضيب زمايك وبتاع وتحسن معانا كده، مش بالتخيل الغريب اللي انتم تتخيلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، مش الناس قاعده تتكلم عنه كده. فالمهم، فيقول عبد الله بن عمر: تمنيت ان ارى رؤيا فاقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما اعزب، يعني عازب مش متزوج، وكنت انام في المسجد على عهد النبي، لما كانوا بيسمحوا بالنوم في المسجد، انهم يعني ايه المسجد مفتوح للصلاه فقط، يكفي تفكر كيف تقعد تعمل حاجه على الصلاه، صلي الفرض وروح على طول يا بابا. وكنت انام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرايت في المنام، طبعا ما في المسجد كان شيء رؤيه كويسه، لا فيها حد بيقفش ولا حد بيضرب ولا حاجه من دي خالص، كانت الدنيا امان يعني. فرايت في المنام كان ملكين اخذاني، شوف الرؤى الحلوه والله سبحان الله، اللي يشوف في المنام رؤيا كده حد بيأذن، يرى في منامه اذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تخيل واحد راجل من كتر همه وانشغاله بمساله اعلان الصلاه على المسلمين نايمين كلهم هم، كلهم هم، يا رسول الله نعمل رايح، لا يا رب طب ندق ناقوس، طب نولع نار، لا طب نعمل ايه، شغلهم هذا الامر واهمهم لدرجه ان سيطر عليهم وهم يعني مش ابقى انام بالليل يا رب اشوفها في المنام يا رب، وابقى نايم الاخر نايم عمال يحلم بحبيبتي القلب الغايه اللي هتجيله على فرس زي ما علمونا، لا الهم وصل من الصحابي اول ما شاف جري. فسبحان الله يعني كانهم قول الله اتواصوا به، ده شافوا ده شافوا ده شافوا، بس الذي سبق الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له حاجه، ثاني يقول والله يا رسول الله لقد رايت ما راى، اللي اتقال ده اذان، واحد جاي يقول له الله اكبر الله اكبر اشد، اذان كامل شرع لهذه الامه ليعرفوا كيف يلبون نداء الله في المنام. فرايت في المنام كان ملكين اخذاني فذهب بي الى النار، عاذنا الله واياكم منها، فاذا لي مطويه كطي البئر، واذا فيها اناس قد عرفتهم، فجعلت اقول، ده بيقول الكلام ده عبد الله بن عمر، فجعلت اقول اعوذ بالله من النار اعوذ بالله من النار اعوذ بالله من النار. فلقيهما ملك اخر فقال لي لن تراع، ما تخافش اوعى تخاف. طبعا قصه عبد الله بن عمر هذه الرؤيه على اخته ام المؤمنين حفصه، فقصتها حفصه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بامكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه ان هو يقول لها ايه هاتهولي، لان في بعض الشيوخ تيجي تقول له رؤيه يقول لك صاحب رؤيه اجتهاد، يا عم طب ما الراجل حاجه له وحاجه تهمني، فازاء الامور دي يمكن مكسوف او الاخت مكسوفه مش هتعرف تعبر اي حاجه، في داعي انك تضيقوا الامور على الناس حتى وانتم تفسرون لهم الرؤى. فقال له لم ترع، لما قصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشوف جمال النبي وحسن ادبه وكونه يحث عبد الله على العمل الصالح، بس مش مباشره كده، وانت ايه اللي انت شفته ده، ده انت نفسك مش فايته، ناس شكلك يجيبوا راجل كده على الفضائيات مفيش رؤيه الا حد بيعمل حاجه وحشه، واحده تقول له شفت ده كحك، ما شاء الله كحك ما شاء الله، انت متاكد ان شفت الرؤيه دي، اقول له الكحك مش عارف خير جاي، طب انا شفت واحد جه جزر اكل في ما شاء الله شفته، يبقى ده مش هيحصل حاجه بالنسبه، كل واحد نفس الموضوع وابتسامه وعاملين البرنامج فلوس وتكلفه. تخيل الضياع الذي تحياه او الذي يحياه الاعلام في كثير من قطاعاته، برنامج كل اسبوع ساعه كل قصته واحده تتصل شافت منام تقعد تكلم الشيخ والشيخ مبتسم والاخت ايوه جزاك الله خيرا على حكايه الرؤيه، اي حاجه بقى وانت ونصيب فلوس ووقت، بس تعالى قول لهم بقى عايزين نعمل برنامج فيه خير لله سبحانه وتعالى دعوه، هنعمل لك بايلو في الاول ونربيك ونسرحك وناخدك مزرعه نخليك قصص طويله عشان تقدر تخش تتكلم معاهم في موضوع يعني قد ترى فيه ما ينفع عباد الله سبحانه وتعالى اولى من هذا كله. نتعمل يعني برنامج كامل ممكن يتكلف له 20,000 جنيه في الحلقة عشان اقعد افسر رؤى للناس. وطبعا جل المتصلات من النساء لانهن طبعا انت عارف ما شاء الله ان اقامت في القيلولة رأت رؤية، ومن الساعة 9 بالليل غابت في المطبخ كده بتعمل المحشي شافت رؤية، وبعد الفجر تشوف رؤية، وما تنزل جوزها متضرر وتقول لا اله الا الله محمد رسول الله على باب الشارع وما نازلين برضه تشوف رؤية. كل وقت اربع رؤى تشوفهم في اليوم الاخت المسلمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصه: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. بس بيحط بقى على الصلاه ازاي؟ صلاه الليل دي اللي هي احنا قلنا التوب دي الكبيره قوي بتاعت الرجاله الجامده. اي حد، وانا اقول هذا واثق فيما اقول، اي حد رجلي دي بتقوم فقط لله سبحانه وتعالى بالليل بالذات في هذه الايام المثلجه ان شاء الله يعرف المراد ان شاء الله يقدر كده يعني الساعه 4 يقوم ضارب اللي حافه السرير والبيت كله جاي يقوم قايم متوضي ويوجه يعني ينصب اقدامه لله رب العالمين ساعه يعرف انه في منتهى البطوله ان عمل كده. شوف منتهى البطوله. ولذلك كما قلت لكم واكرر لاذكركم باهميه قيام الليل، النبي صلى الله عليه وسلم عبد ربه سبح ربه على احسن ما يكون، جاهد في سبيل الله على احسن ما يكون، انفق حتى ما كان هناك اجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رب رجالا، اقام دينا، اقام امه. انما ربنا قال له المقام المحمود ده اخذته يا محمد بقيام الليل، ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم التي ينكرها كثير من المهنجين عقليا هذه الايام، هذه الشفاعه انما نالها رسول الله بقيام الليل. وكما قلت الذي يريد ان يهون عليه الوقوف بين يدي الله يوم لقائه فليراه الله بالليل والناس نيام ينصب لله اقدامه. يعني ارجو ان احنا نفهم عظم قيام الليل ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم العبد او نعم الرجل عبد الله بن عمر. طيب زي الفل زي الفل، يعني مفيش حاجه ناقصاه، صلاه بيصلي حاضر في المسجد، جهاد بيجاهد، ورع عنده، زهد عنده، اتباع للنبي ليس له مثيل. بالذات عبد الله بن عمر ده كان يعني من الذين يتأسوا لرسول الله ويحبون اتباعه في كل شيء، لدرجة أنه كان لما يسير خلف النبي على ناقة كان يتمنى أن يقع حافر ناقته على حافر ناقة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الاتباع. يقول يا ليت الحافر يقع على الحافر، يا ليت. شدة الاتباع ليس لها حدود عند عبد الله بن عمر. وعلى الرغم من ذلك نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. فقال سالم وهو مولى عبد الله بن عمر: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. إلا قليلا قليلا دي احنا طبعا تلاقي واحد راح يصلي العشاء وراح متكرع تحت المخدتين من 7:30 8 لحد الساعة 5:17 يتوضا، يقول لك الحمد لله عنا على قيام الليل. والفجر مثلا 5:20 ولا 5:22، 5 دقائق الراجل طبعا خير ان شاء الله. يعني انا بقول لك شوف العظمه، كان لا ينام من الليل الا قليلا، شاغل باله وهو نايم قلبه يهفو الى مساله ان يقوم بالليل. احيانا يامر النبي صلى الله عليه وسلم في اقوات مقوله اخرى او في مواقف اخرى يامر اصحابه بما يريد ان يقوله لرجل. ارجو ان احنا نكون فاهمين، واحد واقف النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يعني مش من المقربين من الصحابة الكبار، فيبتدي يكلم الصحابة بما يريد أن يقوله لهذا الرجل. وهذا الحديث في سنن الترمذي، لما في سنن أبي داود، لما دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلما هذه رواية الحديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه. شد الشريك حد حد يا أخي أدب عالي لازم يتعلمه. شوف بعض الناس بتحرج ايه اللي انت لابسه ده تعمل مش كده مش كده مش قادر يعني قولها بتورية قولها الواحد واقف يا أخي كذا يعني حاول تسمعه من غير ما يكون كلامك متوجه وكل لبيب بالإشارة يفهم إن الأمر ضاق خالص حاول تنصح أخاك في انفراد تعشر طول اللي انت حاطه ومش إيه ده القرف ده كان كلام اللي بيعمل ده هذا ليس من الأدب مع الآخرين. تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. فلما خرج هذا الرجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم النبي بطل الصحابة لهم إيه لو أمرتم هذا لو أمرتم هذا أن يغسل هذا عنه يعني لو تقدروا تروحوا تقولوا يغسل أثر الصفرة دي اللي مثلا سابق شعره بحاجة مثلا من الألوان التي ينهى عنها أو لا تليق برجل واحد يقول كده لو ينفع تقول له بس حتى ما ينفعش كده أو اللي أقص قصة غريبة شعر الواقف والأنافذ والحاجات اللي بتلحق على دماغ العادي لو يقدر يقول لو تقدر تقول له انت صاحبه تقدر تقول له مثلا الحلقه دي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم او هذه الحلقه فيها تشبه بالغرب او بالكفره فلا يجوز لمسلم ان يتشبه بهم لان النبي صلى الله عليه وسلم من قال من تشبه بقوم فهو منهم يعني يمشي الامر بهذه الكيفيه. واحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب غيره وهو يسمع يعني يسمع الراجل نفسه إذا احتاج الموقف إلى هذا. لما استب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم واحد بقى والتعرف بقى ما شاء الله فرج على الشعب المصري المسلم لما يخرج فرج عليه بقى أوداد تنفتح والوش والسيدي تطلع كلها عربيات ونبويا وطاي أمرات النك وكاية واحد واقف ما يعرفش يعني إيه مش أقول ما يعرفش حد عادي من قدام المرور يوم ماسك الاجنده بتاعته او ناقد نمره الاخ اللي قدامه عشان يهدده يعني انا اعرف واحد بقى هيعرف يجيبك يعني حركات بقى الاهم طريقه يعني هيهاش غير جماعه العبط يعني. فاستبد الرجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم واحدهما يسب صاحبه ومغضبا قد اشمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعلم كلمه لو قالها هذا لذهب عنه ما يجب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا كلنا هذا الرجل لما قالوا للرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليهم هكذا وقال لست بمجنون. هو ده مصري تعالى كده قل له واحد ده واحد اللي هو عايز تنزل إيده فين فمالك أنت طب استعد لنا الشيطان الرجيم أنا مش استعد أنا صاحب الشيطان يعني حاجة زي بقه وشه صغير زي دي صاحب الشيطان في ثانية شيخنا تكمل كيف؟ إنما المتأدبين غير ذلك غير ذلك على الإطلاق. تقول له اتق الله اللهم اجعلنا من المتقين تقول له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتمشي الأمور على هذا. موقف الأخير اللي عايز أحكيه الحقيقة أو موقفين بسرعة كده المسألة اللي أنا بقول سبتها في المسجد الآن سمع الله لمن حمده. كنت في من 10-15 يوم في المسجد في منال الجيزة فلقيت أخ علق عارفين يعني علق يعني ما قد سمع الله لمن حمده راح قال ربنا لك الحمد مش وعمل كده فضل واقف الامام طول يعني كان واخد على السنه كده اللي هو مش مطلع عايزين اللي هو قطش اب على طول سمع الله الحمد تلضم الله اكبر على طول لو وقف نفسه قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض كما ينبغي لجلاله تلاقي الناس استغفر الله العظيم وبيقرا قران مع ان ده الاصل في الموضوع. الصلاة اللي هي الأمريكي دي بتاعت السلام عليكم مرتين دي ما تنفعش ها؟ ما تنفعش هذه الفرق وهنتكلم عنها قدام إن شاء الله. فلقيت الأخ ده فضل واقف طول ما الإمام بيقول الدعاء بتاع النبي عامل كده إيه يا عم أنت هتتصور. فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشدته وخطورته فشايف المسلمين إيه العجب في ده النبي يعني لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. هقول الحديث يوم الجمعة قال يا واحد الله سمع الله ربنا لك الحمد يعمل كل شيء في ذا الوقت يغسل سنانه بالمعجون وبتاع على بال ما يقعد يا أخوانا لا ترفعوا أبصاركم في الصلاة. إذا كان أحدكم في حديث أبي سعيد الخدري إذا كان أحدكم يصلي فلا يرفع بصره إلى السماء فيلتمع. ورواية الحديث اللي في البخاري واشتد قول النبي في ذلك. لما يشتد قول النبي يبقى احنا المفروض نحترم نفسنا بقى. خايف علينا صلى الله عليه وسلم. مش هقول له ما ترفعش بصرك فين ايه يعني؟ حب ربنا عند نص الفوق. طب حب ربنا براحتك بس ما ترفعش وشك لفوق. النبي اللي قال لك كده لينتهين رجال يشخصون او يشخصون ابصارهم الى السماء او لا ترجع اليهم ابصارهم. في روايه النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. ثم ايضا نجد النبي صلى الله عليه وسلم ترخص في شيء يعني رخص حاجه فاتى بعض الذين يملكون الورع الكاذب النبي يعمل ازاي بقى النبي غفر الله له مش هاكل دي مش هشرب دي. فكان صلى الله عليه وسلم يغضب ففي اعز مين يصعب على المنبر ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه فوالله اني لاعلمهم بالله واشدهم له خشيه. مش النبي رخص لك في حاجه واحد مصر يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم رخص لك مثلا في الخطره الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ان لا جمعه للمسافر. فما تقعدش تعذبني لما اروح اصلي الجمعه انا مسافر يا ابني انت زعلان ايه مش حاسس رخصه. يعني ابن حزم الظاهري على فكره يقول الرخصه في مكانها في العزيمه في مكانها. الرخصه في مكانها في العزيمه في مكانها. ان اردت انت الا تاخذ بالرخصه وقت تتوضا تاني وانت قاعد معايا في مكان ما تنزل تصلي الجمعه خلي عندك دم. انت مش حاجه رخصه يكون. خلاص رخص لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلا داعي ان نضيق الامور على انفسنا. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد في المسجد بيتنخع النخامه في القبله وفي الوجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عيني شايفه. طبعا ده احنا لو هنا بتالي القائمين على امر المسجد كانوا فرموه في المخفاه او المقناس اللي بيعملوا بيه الجامع. والله انت عارف مش يسيبوه يعني. تعمل كده في بيتك ده اللي ربوك عليك وانت صغير انت بابا عايز يربيك وما عايزك توديك يمسكوه يبهدلوه. انما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال احدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع امامه ايحب احدكم ان يتنخع في وجهه. شوف واحد يعمل كده وانت قاعد بتكلمه يقول لك وانا رحت امبارح طرق كده وتقوم سادس مثلا بيتكلم ينفع الكلام ده؟ ايحب احدكم ان يتنخع في وجهه فاذا تنخع احدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه فان لم يزد فليقل هكذا. ووصف القاسم فسفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. هذا الكلام حقيقه لبعض الناس الفقراء. واحد فقير طبعا مش عارف يجيب الكلينكس اللي احنا بنجيبه كده طول النهار نقعد من النت فيه واحنا بنصلي ورا الشيخ. ها مش عارف يجيب الكلينكس معهوش منديل او حاجه. طب هنتصرف الحديث ده ينفعه بقى اتزنقت قوي يمسح في ثوبه ثم او يدخل في ثوبه ثم يمسح بعضه ببعض كما وصف بذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر في الحديث اللي هو في صحيح مسلم. هم دول الشويه اللي كنت عايز اتكلم عنهم شيئا النهارده في سلسله الخطا. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. احنا قلنا يا اخواننا لابد ان نفهم ان هذا الامر الامر ده بالذات كلمة ما بال أقوام ده إذا كانت الناس ما تعرفش اللي غلط. أقول كمان مرة هذه الكلمة التي كانت تصدر من أفضل فم عرفته الدنيا فم النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصدر لأقوام لا يعرفهم الصحابة. سيدة عيسى اللي بتقول له زي مثلا الثلاثة الذين تقلوا عبادة النبي ما بال أقوام شمبارح جيل عائشة فين هم أؤمن توهو لا ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ثم النبي صلى الله عليه وسلم يصحح المفاهيم. الصحابة ما تعرفوش إنما أنتم في أخ معروف أو عمل حاجة والمسجد كله عرف الشمس بقى وتطلع كل ما داله قلبه أو ما داله أحد من الجمع كله عارفه. فلا بد أن يكون الستر والستر لا ينافي أبدا أن تنصحه فيما بينك وبينه وأن تنكر عليه. الستر لا ينافي ذلك يعني اولا الفوائد ده انك انت بتتجنب رد الفعل السلبي. ما انتش عارف اللي قدامك هيعمل ايه لما تكلمه مباشره وتقول له ما ينفعش، فبترفع وشك كده انت بتقول سلام على الله، ده واحد بقرف كده بيتكلم. رد الفعل السلبي انت ما تعرفوش انه اثر للمخطئ بين الناس، انه يزيد المحبه في قلب المخطئ للناقش اللي هو بينقش كده يشدك خلاص، وتزداد منزلتك عنده. شفنا انت راجل محترم تتبع اسلوبا صحيحا، لا يستطيع احد ان ينطق ببنت شفة في هذا الاسلوب لانه مقتبس من طريقة عالج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. الاخير انك انت تبعد الاخ عن مسألة ان يزين له الشيطان الانتقام، فما تحرقه قدام الناس شفوت لك. وانا اعرف اناسا بيحفظوهم الكلام ده ما بينساش طول عمره ان فلان الفلاني احرجه او الشيخ الفلاني ضايقه في المسجد قدام الناس واحرجه، ما بينسلوش، وربما ينقطع عن دروسه بالكليه. واذا حد ذكر يقول لك ده حاجه مقرفه مش عارف تروح تحضروا له عليه، ويبتدي خلاص زين له الشيطان الانتقام. كل ده عشان حضرتك لم تحسن التصرف كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة معالجة هذه الأمور عن طريق التعريض أو عن طريق التوجيه غير المباشر. ده فيما كان يخص موضوع سلسلة الأخطاء اللي احنا بنتكلم فيها. الحقيقة في أخ فاضل ذكرني جزاه الله خيرا، لا تنسوا العشر الأوائل من ذي الحجة أو من ذي الحجة، كما قال النبي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. الصحابة لما أرادوا أن يستفسروا قالوا له ولا بصوا الصحابة لما سألوا النبي بسرعة كده قالوا له إيه؟ ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. يعني تخيل النبي يكلمهم في إيه وهم كل كانهم بيفكر في الجهاد، قالوا حتى ولا الجهاد معقشتين إن أعظم شيء في الإسلام الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. إيه الأعمال الصالحة اللي تعرف حضرتك تجد في مفتاحك اللي تعرف حضرتك تجد في مفتاحك للقرب من الله سبحانه وتعالى عمله؟ يعني أنا ممكن أكلم واحد عن قيام الليل شايف إن قيام الليل بالنسبة له إن شاء الله يقدر يعمله، واحد تاني قيام الليل مش قادر يعمله وليه، واحد مش قادر الذكر، واحد مش قادر يحرص على القرآن، واحد مش قادر يحرص على الصلاة في الجماعة. كل واحد يتقرب لله سبحانه وتعالى بما يرى له من قدرة. يعني الشرط إن هو لازم يعمل اللي طبعا بيجمع الحاجات دي كلها يبقى بطل. يعني مش هنقول واحد ما تبرش والديك وما تذكرش الله وما تقرأش القرآن، إنما تقربوا لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. وسنة عن رسول الله قد يرى بعض الفقهاء أنها أصبحت واجب إن اللي هيضحي لا يأخذه من لحيته ولا من شعره ولا من أظافره شيئا تشبها بالحاج. هذا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الحقيقة دار ما بين الكراهة التنزيهية ودار ما بين الإباحة ودار ما بين التحريم ودار ما بين الوجوب. وبعض الفقهاء رأى أن الوجوب هو الأقوى في مسألة أنك لو عايز تتشبه وهتذبح لك خروف كده ب 450 جنيه طبعا يكون محترم ولا حاجة، جيبش خروف قرن مكسور وأعرض ومش قادر يقف على حيله وتقولها ضحية، يعني يكون زي ما يقولوا يعني إيه أقرن أملح كده حاجة محترمة، يعني أنت تقدمها لله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فما يقص شعره ما يحلقش دقنه، ومن الأفضل الأشياء يحلق دقنه بعد كده طبعا ما يحلقش دقنه ما يقص شعره ولا يقص ضوافره تشبها بالحاج حتى يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انصرف إن شاء الله راشدين إلى بيوتكم.